لنا
للحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله، يا حق يا نور، أن ترزقنا إيمانا صادقا وفهما صادقا، وأن تيسر لنا كل أمورنا، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد، فيا أخوة الإيمان، الشخصية المسلمة رسمها القرآن الكريم في آيات كثيرة، رسمها بنداءات إيمانية في القرآن. هذه النداءات صارت في طريقين، طريق افعل وطريق لا تفعل، أوامر ونواهي. أمرها الله بالتقوى، أمرها الله بالإحسان والإتقان، أمرها الله بالبر وقيم التعاون، أمرها الله سبحانه وتعالى بقيم الفلاح من الأمانة والصدق ونقاء السريرة، والآيات على ذلك أنتم تحفظون ذلك. وكذلك سنة الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت تبين وتفصل وتوضح صياغة ورسم الشخصية المسلمة لتكون شخصية مسلمة، لتكون شخصية ربانية. وكما أمرها الله بالفضائل والمحاسن والعبادات والأخلاق والمعاملات السامية، فقد نهاها عن كل سوءة وسيئة، عن كل خلق دني، عن الظن السيء، نهاها عن السخرية، نهاها عن أكل الحرام، نهاها عن غبن الناس. هكذا بنى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الشخصية المسلمة، بناها بالعبادات، وبناها بالأخلاق، بناها بالإيمان، وبناها بالمعاملات الطيبة، وأكسبها صفة الربانية. هكذا نرى هذه السمات الربانية في الشخصية المسلمة. لو جئنا بهذا الميزان، بهذا المعيار، ووضعت نفسي ووضعت نفسك وأي إنسان أحب أن يطمئن على نفسه فيقيس أو يزن نفسه على هذه الضوابط والمعايير والموازين الربانية، ما من شك أن الشخصية المسلمة المعاصرة نجد أنها فارقت وابتعدت عن هذه السمات وعن هذا الخير وعن هذه الربانية بمسافة كبيرة جدا. ونحن حين نذكر الأعم الأغلب، لكن هنالك صالحون وهنالك مؤمنون، نعم، لكن نحن نتحدث عن الأعم الأغلب الذي نراه في شوارعنا، نراه في مؤسساتنا، نراه في كل جانب من جوانب حياتنا. والسؤال، كيف نرد إلى هذه السمات القرآنية؟ كيف يمكن استعادة الهوية الإيمانية، الهوية الربانية، الهوية القرآنية، الهوية المحمدية للشخصية المسلمة؟ اللهم ردنا إلى الإيمان ردا جميلا.
آمين.
أهل الاجتماع لهم رؤية، علماء الاجتماع لهم دراسات وبحوث قامت على أساس علمي، فأردنا أن نقف على هذه السلبيات التي حلت بشخصيتنا، بالشخصية الإسلامية، وخاصة بعد الثورة، الاندفاع، التهور، عدم الاحترام، الفردية والتفرق، والذي وصل إلى حد النزاع. يضاف إلى ذلك ما نراه من بذور الاختلاف التي وصلت إلى حد الخلاف، من نظرة هنا في النوبة وأهل النوبة الأحباب الطيبين، وهنالك عند بدو سيناء، وفي منطقة أخرى هنالك عند قبائل الطوائف وأولاد علي في الصحراء الغربية، وهكذا. كل هذه المحاولات، كل هذه الأمور التي بنا الآن، ماذا تقول كلمة العلم فيها؟ لذلك تعالوا بنا إلى عالمنا وإلى أستاذنا الفقيه الاجتماعي، الأستاذ العلامة الدكتور نبيل الصمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك.
حياكم الله. الله يكرمك وبارك فيك.
أولا أوحشتنا كثيرا.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
لكن عزاؤنا أنك تفيد الأمة في سفرك من هنا إلى هناك.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
آمين جميعا إن شاء الله.
أستاذنا الكريم، الشخصية المسلمة متفردة في أن القرآن رباها وبناها وهيأها على هذه الفضائل، لكن الواقع يبتعد قليلا أو كثيرا عن هذه الأمور، ونعاني الآن. مثلا حينما جاءت الرسوم المسيئة وجدنا الاندفاع والتهور الذي وصل إلى حد العنف والتدمير، أننا أسأنا إلى ديننا، أسأنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لم نكن مرآة صادقة لسيدنا رسول الله. مستوى العنف في الأسرة، مستوى العنف في الشارع، أيضا ما يحدث الآن من بعض المظاهرات الفئوية، وكأنهم يرون أن بيد الرئيس عصا سحرية ليأتي بالمال، وهنالك خيالات عند الناس. هنالك أيضا من المسلمين من يقع نفسه ويضع نفسه في عداء مع الحكومة المعاصرة ومع الرئيس، لأنه جاء من تنظيم الإخوان أو لأنه جاء من حزب الحرية والعدالة، بل وتصار دواعي الفرقة الكثيرة. وعندنا على البعد الاجتماعي، عندنا أطفال الشوارع، عندنا البلطجية، أيضا تصار نغمات تثير بعض الإخوة، وأنا في غاية الحساسية من تسمية الأقليات، يعني سواء إخواننا وأحبابنا.
عندنا أقليات.
عندنا
يعني
أقليات.
في مصر لا توجد أقليات.
أو بدو سيناء.
يعني أنا مصريين.
بفتح المسائل.
نعم.
أمام حضرتك والعشوائيات اللي عندنا.
نعم.
ماذا يقول أستاذنا في هذه المسائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواقع أن التغيير الذي أحدثه محمد عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية، يشهد له جميع المشتغلون بالعلم في العالم، العلم الاجتماعي والعلم الاقتصادي والعلوم السياسية والعلوم الإنسانية، أنه أسرع تغيير في التاريخ، في الشخصية، الشخصية البدوية، الشخصية البدوية اللي هي كان أساسا العمل الأساسي بتاعها قطع الطريق. يعني كان العرب قطع الطريق والتعالي والتكبر والنزال والصراع والعرب في جزيرة العرب. كانت شخصية غريبة جدا، كانت تقريبا من أسوأ الشخصيات الموجودة على مستوى
البداوة والقبلية،
القبلية والتعالي والعجرفة ويعني التفاخر بالباطل والصراع وإذلال الضعيف. كانت القضية يعني في الجزيرة العربية استطاع محمد عليه الصلاة والسلام خلال 13 سنة
عليه الصلاة والسلام
خلال، ولذلك كل يعني مايكل هارت وبرنارد شو وجوتا وسيجريد هونكا وكارين أرمسترونج دول كلهم مستشرقين، وحتى جورج جيرفيتش عالم اجتماع فرنسي مهم جدا كلهم قالوا ان اسرع تغيير في التاريخ في بناء الشخصية، وده صعب جدا لان الشخصية لها اربع جوانب. والشخصية لها جانب جسمي جسم الانسان، الشخصية لها جانب عقلي اللي هي القدرات العقلية والذكاء، الشخصية لها جانب انفعالي اللي هي العواطف والوجدانات، الشخصية لها جانب اجتماعي هي العلاقات الاجتماعية بينك وبين الاخرين والانجازات والعطاءات. فالشخصية لها أربع جوانب. طبعا كونك تغير الأربع جوانب دول في 13 سنة قضية في منتهى الإعجاز والصعوبة. محمد عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال التربية، منهج التربية الذي حرص عليه خلال 13 سنة، استطاع أن يغير في بناء الشخصية البدوية وجعلها من شخصية بدوية خانعة قانعة أو مستكبرة متغطرسة إلى شخصية داعية إلى قيم صانعة حضارة. حضارة يعني إيه؟ حضارة يعني علم، حضارة يعني فن، حضارة يعني عمارة، حضارة يعني قيم، حضارة يعني دعوة إلى حقوق إنسان، حضارة يعني حريات، حضارة يعني تعايش سلمي بين العالم كله، حضارة يعني رفع مستوى الناس اقتصاديا واجتماعيا وعلى جميع المستويات. فطبعا التغير الاجتماعي الذي أحدثه محمد عليه الصلاة والسلام أحدثه بالقرآن وأحدثه بالسنة وأحدثه بالتربية. احنا الحقيقة المسلمون الاوائل صاروا في هذا ففهموا هذه القضايا، فكانوا الحقيقة كانوا رسل للاسلام، كان الاسلام مجسد فيهم يتجسد فيهم، زي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الارض كما قالت امنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها، كان المسلمون الاوائل بهذا الشكل قرآن يمشي على الارض، كانوا شخصية منجزة، شخصية منتجة، شخصية ايجابية، شخصية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة،
قمة العطاء،
قمة العطاء، شخصية يعني متعلمة تتعلم وتتعلم على يد مشايخها وأساتذتها، وتتعلم على يد نفسها تعلم ذاتي تعلم مدى العمر اللي احنا النهاردة الكلام الجديد اللي طلع تعلم مدى الحياة، ده مش جديد ولا حاجة، ده موجود من زمان عندنا في الإسلام. فكانت الشخصية الحقيقة استطاعوا أن يكون منهم العلماء الأجلاء الذين غزوا العالم كله بعلمهم، مش غزوها بسلاحهم، غزوهم بالفكر، الناس استفادت من هذا الفكر في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الطب وفي الهندسة وفي الفلك وفي العلوم الإنسانية وعلم السياسة وكذا. وطبعا النماذج كثيرة جدا لا نستطيع حصرها، لو كلمنا فيها نتكلم حلقات كبيرة. فالشخصية الإسلامية هذه حضرتك اللي بتكلم عنها، هذه الشخصية الإسلامية الإيجابية المنتجة المنجزة التي تؤمن بالعلم، تؤمن بالوقت، تؤمن بالإنسان، تؤمن بحقوق الآخر، هذه الشخصية الإسلامية ربها المسلمون الأوائل. النهاردة احنا افتقدناها. حضرتك بتكلم عن مصر الآن، أين الشخصية الإسلامية الآن؟ أنا بقول هذه الشخصية الإسلامية الآن احنا افتقدنا كثير جدا من الجوانب منها. وطبعا زي ما سعادتك تفضلت الآن قضية العنف، العنف بس مش بالأسرة، العنف أسري، العنف المدرسي، العنف في الشارع، العنف في المؤسسات المنظمات العمل
على مستوى الكلمة، عنف اللغة، عنف الكلمة،
على رأي حضرتك العنف اللغوي، العنف المعنوي، يعني العنف مع الزوجة، العنف مع الأبناء، القهر الأبناء. النهاردة بقت بدي مشكلة كبيرة جدا. مشكلة ثانية طبعا مسألة الإسلام الحقيقة يعني يؤخذ ككل. لما نيجي نربي شخصية إسلامية ما بقدرش أخذ جانب وأسيب جانب، أخذ جانب مثلا العلم واسيب الجانب الاقتصادي، اخذ الجانب الاقتصادي واسيب الجانب القيمي، اخذ الجانب القيمي واسيب الجانب العقائدي، الشخصيه كل لا يتجزا. فكان طبعا لكي يكون الانسان مسلم حقيقي لابد ان يكون مكتفيا ذاتيا، لديه ما يسميه العلماء المسلمون الاقتصاديون المسلمون يسموه حد الكفايه، ان يكون عنده ما يكفيه، ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم.
نعم.
من كان عند قضية التكافل الاجتماعي في المجتمع من كان عنده فضل ظاهر فليعد به على من لا ظاهر له.
حد الكفاية
حد الكفاية مش حد الكفاف.
نعم.
يعني الغرب بيكلم الرأسماليين والاشتراكيين.
نعم.
بيكلموا عن حد الكفاف. حد الكفاف يعني الحد الذي يقيم أود الإنسان حي ولا يجعله يعني يتجه إلى الوفاة أو إلى الزوال من الدنيا الانهيار.
نعم.
يعني الصحي. لا الإسلام ما بيكلمش عن ده. الإسلام بيتكلم عن حد الكفاية. حد الكفاية في السكن، حد الكفاية في الأكل، حد. ولذلك حتى الجماعة اللي النهاردة بيفتخروا علينا في الغرب بيقولوا احنا عملنا الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، لا الإسلام عمله. سيدنا أبو بكر الصديق عمله، وسيدنا عمر بن الخطاب عمله لما لقى اليهودي اللي بيتسول، قال له تعالى انت بتتسول ليه؟ قال له أنا يهودي ومش لأكل. قال له يا أخي ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية وأنت
قوي
شابا وتركناك وأنت كهلا. لا يا أخي خدوا إلى بيت المال. قال له خزنة بيت المال يعني احصروا لي كل أمثاله وادوهم إعانة بطالة.
نعم.
إعانة بطالة وإعانة مرض وإعانة عجز، إعانة اجتماعية. فلازم الإنسان يكون مكتفي ذاتيا.
يعني الزكاة ركن من أركان
الزكاة.
الإسلام.
الزكاة 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 بتسد أصلا. لا يمكن إطلاقا. لو حضرتك شفت الزكاة في مصر وتقريبا تقديراتها تقريبا 30 مليار جنيه بالنسبة لزكوات رجال الأعمال فقط.
نعم.
30 مليار جنيه. أنا أتصور وحضرتك معي.
نعم.
يعني تتصور أن ممكن يكون دول بيخرجوا الزكاة في مصر ويكون في فقير في مصر.
لا.
يكون في عشوائيات في مصر. يكون النهاردة ما يخرب من أكتر من كان 40% النهاردة وصل ل 55% تحت حد الفقر، تحت حد 2 دولار في اليوم مش لاقي يأكل يعني 11 جنيه في اليوم.
لو تسمح لي أستاذنا أستوضح من حضرتك.
طب.
يمكن الخصوم، ومش هقول الأعداء.
نعم.
هلطف الكلمة وأقول الخصوم.
نعم.
لما بيحبوا يغيروا في ثقافتنا ويفرضوا علينا نماذج من الشخصيات أو الأخلاق أو أنظمتهم السياسية إلى آخر ذلك، أول خطوة يدفعون هذه المجتمعات إلى الفقر.
بالضبط.
ويبقى الدفع إلى الفقر تمهيد لفرض أجندات وسياسات وأخلاق معينة وأنظمة معينة تمسخ وتستلب الهوية المسلمة إلى هويات أخرى ويحدث التغريب لنا فيها. فمن هنا نحن ما يقوله أستاذنا يعني أنا أراه في غاية الأهمية. الكلام اللي حضرتك بتقوله الجانب المادي ده الجائع ما تطلبش منه يبقى حضاري هو مش لاقي ياكل. ها؟
تمام.
ما تطلبش منه إن يصنع نهضة وهو مش لاقي يكسى.
تمام.
يعني في أسس وفي أساسيات وفي
ما تطلبش منه إنه يروح انتخابات ويدي صوته بحرية.
أيوه.
طول ما إنه هو في حاجة ليه؟
نعم.
ممكن أن تستغل هذه الحاجة ليه؟
العوز
فظيع. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الفقر والكفر.
نعم.
كان الكفر مقترن بالفقر.
الله.
اللهم إني أعوذ بك من الفقر. أيوه. والكفر.
نعم.
فالكفر وسيدنا علي طبعا معروف لو كان الفقر رجل لقتلته.
نعم. يعني الإسلام يعتبر الفقر مرض اجتماعي.
مرض.
ويعالجه. وعالجه عن طريق الزكاة. وحتى في الفقه يسألون هل سؤال مطروح من بين الفقهاء من السلف.
نعم.
ليس الآن فقط.
نعم.
هل الزكاة هي كل الحق الواجب في مال المسلم؟
غني.
قالوا لو إن الزكاة لم تكفي فلولي الأمر.
قالوا صح.
ده
حديث.
فلولي الأمر
سوى الزكاة.
فلولي الأمر أن يفرض.
أيوة.
ما يسد حاجة الفقراء.
أيوة. أيوة.
تفضل أستاذنا.
فالحقيقة طبعا قضية يعني اللي موجودين في مصر الآن يعني في ظل الأوضاع الحالية في مصر يعني نتكلم عن شخصية إسلامية. أنا طبعا في دراستنا الاجتماعية والرسائل الماجستير والدكتوراه العديدة.
نعم.
اللي اتكلمت عن العشوائيات واللي اتكلمت عن أطفال الشوارع واللي
كم العشوائيات عندنا قبول. يعني إيه عشوائيات أستاذنا؟
عشوائيات يعني مساكن الجماعة الهجرات اللي بتيجي من أطراف المدن واللي بتيجي من القرى. القرى أصبحت طاردة للسكان.
نعم.
الجماعة المطرودين من القرى اللي ما لهمش عمل في القرى بيجوا المدينة. بيجوا المدينة يسكنوا فين؟ ما هيسكنوا في شقة في عمارة يشتروا شقة ما عندهمش فلوس. بيشتروا بياخدوا أطراف المدن. أطراف المدن بيروح يعمل عشة. العشة بتنقلب إلى بيت بأي طريقة من الطرق. ثم طبعا لا في نور ولا في كهرباء ولا في مية ولا في مجاري ولا في صرف صحي ولا في شروط بناء صح. يجي واحد جنبه قريبه يجي يبني له جنبه, التاني يبني له جنبه, تصبح عشوائيات, أزقة حواري. طبعا الخصوصية فيها بتضيع, التربية فيها بتضيع, الأخلاق فيها بتضيع تماما. وبعدين لما يجي بيشتغل يشتغل ايه يعني, ما هو لا دكتور ولا مهندس ولا معاه, فيبتدي يشتغل, انا عاوز اشتغل اشتغل, اقول له والله تعالى يصطادهم الجماعة بتوع تجار الجريمة, تجار الجريمة بتوع المخدرات, يجي يقول له تعالى وزع لي كم تربة حشيش, كم شمة افيون, كم محكزة. يجي الجماعة لو عايزوا بالله البنات بيشغلون في الضعارة, السرقات والنشل,
دي دراسات يعني.
ايوه في دراسات انا هذا موجودة طبعا.
نعم
طبعا
أستاذ.
هي طبعا
نعم.
دي العشوائيات, المناطق العشوائية اللي هي مش مخططة.
نسبتها كم عندنا يا استاذ؟
والله حضرتك تقريبا بتقدر ب 16 مليون.
yeah.
احنا طبعا احنا معروف عندنا اننا تقريبا دلوقتي حوالي 85 مليون, اما 16 مليون يكونوا في عشوائيات وسكان مقابر. معنا سكان مقابر, احنا مع سكان المقابر الغفير دي من زمان بقى القضية اللي موجودة
عندنا حوالي الخمس
والعشوائيات. تقريبا خمس يعني 20%. ف20% ساكنين في عشوائيات لا نور ولا مية ولا تعليم,
ودول خطر على المجتمع,
خطر جدا. ما هو ده تفريخ الجريمة. دي مراكز تفريخ الجريمة.
نعم.
ولذلك احنا نهيب بكل وطبعا اتعملت دراسات كتيرة جدا, وفي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اتعملت, وانا شخصيا اشرفت على رسالتين, عن واحدة عن اطفال الشوارع دكتوراه. وواحدة عن العشوائيات, ويمكن يعني يتحدثوا معنا في هذه الليلة ان اتيح لهم. فالحقيقة 16 مليون 16 مليون دي خطر كبير جدا.
نعم. نعم.
16 مليون حضرتك دولة مؤهلين, دي قنبلة يعني ممكن تنفجر في اي وقت.
نعم.
ممكن تنفجر يعني,
وهي بتنفجر الان,
وهي بتنفجر يعني الان في البلطجة. بتنفجر فيما نسميه بالبلطجة, وما نسميه
يعني اطفال الشوارع دول مفرخة للبلطجة.
اطفال الشوارع دي قضية تانية غير العشوائيات. العشوائيات. نعم. دول ناس قاعدين في مساكن, لكنها مساكن غير مناسبة.
نعم.
وليس لها باب. ليس لهم حمامات, ليس لهم كهرباء.
نعم.
يعني الناس كلها شايفين, حتى العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة مكشوفة للجميع. ما بيشوفوش, بيشوفوا بعض, ما لهمش حتى سقف. يعني كثير جدا حتى في البرامج اللي تيجي في التلفزيون, واحدة تيجي تقول أنا نفسي أمنية حياتي أن يكون لبيتي سقف. الفيران بتدخل عندنا بتعض اولادنا واحفادنا وهم نايمين بالليل.
حضرتك يعني بتصف واقع,
واقع
ينبغي
ده واقع ما فيش جدال فيه,
ننتبه اليه,
لابد الانتباه اليه.
نعم.
اما اطفال الشوارع دي مصيبه تانية
يعني, بالاضافه لدول.
ايوه بالاضافه لدول.
اطفال الشوارع مش جزء من دول.
لا مش جزء من دول.
اطفال
الشوارع دي نتيجه والعياذ بالله للزنا ولما يسمى بالزواج العرفي والفقر المدقع الذي يجعل الناس تبيع أولادها.
نعم.
وبدأت تظهر في مصر في ظاهرة بيع الأبناء, وبيبيعوا بناتهم.
ده حقيقي يا أستاذ؟
أيوة.
في ناس بتبيع
يعني, إن ما هو حضرتك اللي بيسيب ابنه, اللي بياخد ابنه ده يحطه على باب جامعة ويسيبه بالليل ويمشي. واللي بيبيع بنته بيبيع بنته لرجل جاي من هنا أو من هناك, غري من اي بلاد, من البلاد العربيه,
صور مختلفه,
صور مختلفه. اللي بيبيع بنته لانه بيجي الراجل الثري ده بيديله 20,000 جنيه, وهو بيكون سنه 80 سنه او 50 سنه او 60 سنه, وياخد بنت.
نعم. يعلم الله. انا لا اريد ان اقاطعك, لكني استوضح من سعادتك.
اتفضل.
طيب واللي بيبيع نفسه بيبيع جزء؟
ايوه موجوده,
كلى او كبد.
موجوده.
واللي بيبيع نفسه عشان يشتري الحياة ويتجوز إسرائيلية ويتجوز كذا وكذا.
بالضبط.
يعني مجتمعنا فيه حاجات لو فتشنا احنا من المهم, بل من اهم المهم ان نقف عليها.
ما هي اصلي يعني حضرتك السبب في هذا ايه؟ السبب في هذا ثلاث حاجات اساسية.
تفضل.
الاقتصاد, التربية, الادارة. يعني الثلاث امور دول مهمين جدا.
الاقتصاد بمعنى ايه؟
الاقتصاد بمعنى الفقر.
الفقر.
البطالة. العوز.
نعم.
العوز, عدم إشباع الاحتياجات. حضرتك عشان تضمن ولاء الناس ليك في مصر, وأنا ليه بنتمي لمصر وليه بحب مصر, لأن أنا أقول لك والله أنا تنفست في هوائها وشربت من ميتها,
استمتعت
وعلمتني.
أيوة.
وعلقتني. وشغلتني.
الانتماء عطاء.
ودتني أجر الانتماء عطاء وإشباعات.
وإشباعات.
يعني ما هوش إنشاء.
نعم.
يعني أما أنا
مش أغنية.
طبعا احنا عاوزين نفرق بين بين الانتماء والولاء.
يعني الاغنيه لوحديها ما تصنعش
لا 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 ما تسمعش الكلام ده كله. الكلام ده كله كلام انسى
لازم يبقى فيه مصداقيه.
لا انا طبعا انا يعني فرق بين انتمي. انا مصري غصب عني لان ابويا مصري وامي مصريه.
نعم.
انما انا مش عاوز انتماء فقط, انا عاوز ولاء.
نعم.
وطبعا حتى في الانجليزيه اللغه مختلفه. في البيلونجنس انا منتمي. انما اللويالتي انا ليا ولاء لمصر.
نعم.
بحب مصر.
نعم.
مستعد اضحي في سبيل مصر. هم الناس كانوا بيضحوا في سبيل الاسلام ليه؟ لانهم كانوا مؤمنين بالاسلام.
نعم.
ولكن الاسلام كان بيعطيهم بيعطيهم العطاءات, العطاء الروحي والعطاء النفسي والعطاء الاخلاقي والقيمي الى جانب العطاء المادي والى جانب التكافل الاجتماعي وان شايفين.
نعم.
فانا فالحقيقه الناس دول خطوره كبيره جدا ان يكون الولاء نفسه هيبقى مشكوك فيه. اذا كان الناس مش لاقيه تاكل, مش لاقيه تشرب, مش لاقيه, فدول مستعدين يبيعوا نفسهم. وادينا شفنا الناس اللي بتروح تبيع نفسها تغرق عشان والهجره غير الشرعيه, يعني تلقي بايديها الى التهلكه في سبيل انها تقول يمكن تنجح.
امل في
الحياه. مع
استاذنا الكريم, الحضاره الاسلاميه طيله 9 قرون كانت تستوعب كل هذه المشاكل وكل هذه الأمور التي قد تعجز عنها الحكومات من خلال الوقف, من خلال الصدقات, من
بالزبط.
خلال الجهد المدني.
بالزبط.
أين ذهب هذا الآن؟ ما الذي عطل الوقف وعطل الجهد المدني وعطل الزكاة وعطل هذه الأمور حتى تستوعب هذه المسائل؟
نقص الإيمان.
نعم.
نمرة 1. نمرة 2, القوانين الإدارية التي صدرت في مصر الغير مدروسة والمفسدة للحياة الاجتماعية في مصر.
نعم.
قوانين يعني طبعا مسألة عدم إخراج الزكاة لابد أن
نعم.
بينك وبين ربك. ما عندناش مؤسسة زكاة.
نعم.
كان زمان في مؤسسة زكاة.
نعم.
وكان بيلموا الزكاة وبيحسبوها وبتتلم بناء.
نعم.
على دفاتر.
نعم.
النهاردة ما فيش كلام زي ده, فكل واحد بيخرج. فأنا بأكلم عن مصر 30 مليار, أنا لا أتصور أنهم بيخرجوا الزكاة. معرفش, معلش ده تصور.
نعم.
لان انا متصور ان لو 30 مليار خرجوا للفقراء ايجاد عمل وايجاد مصانع وايجاد مزارع وايجاد مفارق وايجاد صناعات صغيره ما كانش بقى فيه فقير في
مصر. هو الرقم اللي موجود في بنك ناصر الاجتماعي رقم قليل جدا, لا يصل الى نصف هذا حتى.
طبعا.
لكن بنقول ممكن ناس بتطلع الزكاة فيما بينها.
هو لو بينها ما هو ما فيش حد مالوش اقل.
لكن النتيجة الموجودة على أرض الواقع,
النتيجة الفقر, المستوى الفقر عندنا
المستوى الفقر
ما يقرب من 50%.
نعم.
أمر تاني حقيقة, مسألة الوقف الخيري.
نعم.
أنا بقول القوانين الإدارية الوقف الخيري, حضرتك الدولة مصر عملت في سنة 50 51 52 بعض القوانين الغير معقولة. الوقف الخيري أنا أنت عارف حضرتك كان تلت عقارات مصر, تلت عقارات مصر زراعة ومنازل موقوفة وقف خيري.
نعم.
تلت عقارات مصر يعني ده رقم ضخم جدا.
نعم.
اذا كنا بنتكلم عن 8 نعم. مليون فدان وبنتكلم عن يعني كذا مليون بيت, تلتها كان موقوف وقف خيري. لدرجه في مصر حضرتك الوقف الخيري كان بيغطي كل احتياجات المصريين, طلاب علم, مرضى, طاعنين في السن, خريجي سجون, وخبر حضرتك اطفال رضع.
نعم.
كان يعني جميع, لدرجه ان البعض الذين الواقفين ارادوا ان يوقفوا فما وجدوش مجال يوقفوا عليه.
يمكن
اوقفوا على الحيوانات.
لا الله, يمكن بنتوجه للسيد الوزير والاستاذ الدكتور طلعت عفيفي, انه هو يعني عنده هذا الهم. لكن من اهم التحديات الموجوده في وزاره الاوقاف مسألة الوقف,
تغير القوانين.
ودي محتاجة
تشريع,
محتاجة ثورة داخلية في وزارة الأوقاف يا سيادة الوزير.
نعم.
محتاجة تجيب ناس يقدروا يعالجوا, لأن في أصحاب مصالح وفيه مافيا.
طبعا.
في هذا الجانب ممكن حضرتك بقى يعني ربنا يقويك.
آمين يا رب.
وتتصدى لهذا التحدي لأنه خطير جدا ومنقذ للشعب المصري. ومش بس انت هتنقذ بيه يا سيادة الوزير يا معالي الدكتور, لا ده انت هتفتح الباب لإعادة الثقة.
صحيح.
في ان الناس
توقف.
ايه اللي بيخلي الناس ما تعملش وقف؟ لان الوقف معطل, لا لأن الوقف يصادر، لأن الوقف يذهب إلى غير مستحقيه. ده اللي بيخلي الناس في عزوف عن الوقف. ندعي لك يا دكتور طلعت معالي الوزير وربنا يبارك فيك.
الحقيقة هو شخصية في غاية العظمة.
نعم.
وربنا
نعم.
ندعوه له.
وعنده هذه الهموم.
وعنده الهموم وعنده الرغبة.
نعم.
الصادقة في إنه إن 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 هو يطور.
وربنا يرزقه البطانة الصالحة بعد إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
طيب أستاذنا، وأنت تبين خطورة الفقر وما وصلت إليه الشخصية المصرية في جانب كبير، خطورة العشوائيات، خطورة أطفال الشوارع. طب البلطجيه دول منين؟ جو منين؟ من العشوائيات ولا اطفال الشوارع؟
الاثنين.
جو من الاثنين.
اصل احنا عندنا بنتنا اللي هي الدكتوره فاطمه ابو الحديد.
نعم.
ناقشناها في رساله عن الاطفال الشوارع وهي بنت.
نعم.
وراحت قعدت معاهم، جلست معاهم في الحواري.
نعم.
وفي مواسير المياه.
نعم.
وتحت الكباري، وعملت دراسات. طبعا كان معاها اخواتها وكان معاها اقاربها، يعني اللي يكفلوا لها الحمايه. فقالت النهارده في هذه الرساله، قالت ان لم يعد هناك اطفال شوارع، انما في اطفال شوارع وفي نساء شوارع وفي شباب شوارع وفي شيوخ شوارع واسر شوارع، ناس متزوجين بزواج رسمي في الشارع،
في الشارع.
وفي ناس متزوجين مش متزوجين، يعني هم
علاقه كده،
يعني علاقه غير شرعيه موجوده في الشوارع.
نعم.
فالناس النهارده حضرتك البلطجيه الكبار السن للشباب دول هم من اطفال الشوارع، أصبحوا شباب النهاردة، أصبحوا رجال.
ربنا يسألنا عن الناس دي يا دكتور.
طبعا. وبعدين النهاردة حضرتك سايب الكلام ده لمجرد طبعا القطاع الأهلي. القطاع الأهلي مهم جدا. بيعمل إيه في القطاع الأهلي؟ بيجيب بعضهم الصبح، بعض يعني إحنا بنقول تقريبا بيقدر عندنا ما بين 2 مليون و3 مليون. 2 مليون 3 مليون، يعني نقدر نقول للأسف، هقول أرقام، هقول نسب مفزعة يعني. أما أقول 4% من سكان مصر أطفال شوارع. أطفال ونساء وشباب شوارع
وعشوائيات.
وعشوائيات 16 مليون.
16 مليون.
16 مليون زائد الثلاثة.
زائد الثلاثة.
يبقى يدخل في 19 مليون.
وبلطجية كاملة.
وهم دول بقى دول دي مفارخ البلطجية. البلطجية بيطلعوا من دول. حضرتك دول مستعدين يبيعوا أنفسهم للشيطان.
أستاذنا.
طالما إنه حيديله فلوس.
يعني ساءني كثيرا وساء كل المصريين.
طبعا.
ان نسمع ان فيه مقاولين يصدروا البلطجية.
أيوة.
يشغلوا البلطجية.
أيوة. أيوة.
عفوا، يبقى لما يسرق، انا سمعت ده وخاصه بعد الثوره، البلطجية يعملوا ازاي؟ فلان عنده مزرعه، مقاول البلطجية ده يقول لهم روحوا احتلوا المزرعه دي، يقوم رجل اعمال يتصل بفلان ده، يا فلان الأرض، أقول له لا أرضك موجودة يا باشا، وإن شاء الله ده احنا نعمل وكذا، وأنا هجيب رجالتي وهنمسك الأسلحة الآلي وكذا 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 وكذا، بس الرجال عايزين يتراضوا يا سعادة الباشا.
بالضبط.
ده موجود على أرض
والخطف مصر. والخطف يا معالي الدكتور،
الخطف،
خطف البنات وخطف الولاد وخطف وخطف الزوجات وخطف النار،
يعني بقى عندنا يعني صناعة البلطجة،
صناعة البلطجة،
وبقى في سوق للبلطجة، وبقى في ثقافة البلطجة،
ومقاولين لها،
ومقاولين للبلطجة،
ومدارس بتخرج البلطجة.
يا أحبابنا، هذه أمور تنذر بالخطر، تنذر بالخطر، ولا بد وأن نتصدى لها، والمجتمع كله يتكاتف، وإلا دول هينقلب علينا. هيبقى زوجتي ليس لها أمان إذا صارت، وأنا ماشي في الشارع بأولادي مفيش أمان، لا أمان لأي مؤسسة أو لأي كذا، واحد غضب من واحد الوقت يأجر له شوية بلطجية يجيله. المسألة فيه خطر. تفضل أستاذ.
هو الحقيقة يعني بنتكلم عن عشوائيات، بنتكلم عن أطفال شوارع، بنتكلم عن فقر، بنتكلم عن بطالة، بنتكلم عن عنوسة. 13 مليون ده مش تقدير، أنا تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات، 13 مليون النهاردة فوق 35 سنة رجالا ونساء ما تجوزوش، مش عزوفا عن الزواج، انما عدم قدرة على الزواج، يعني في اوروبا عزوف، انما هنا عدم قدرة. طبعا بيترتب على ذلك جرائم كثيرة جدا، جرائم المخدرات، وجرائم والعياذ بالله الدعارة، وجرائم السرقات، وجرائم النسب والنشب في الطرقات. طيب ماذا نفعل الان؟
نعم،
ماذا نفعل الان؟ نفعل الان الحقيقة ان احنا يعني النغمة اللي موجودة النهاردة دي انا مش مطمئن عليها ابدا. ايه النغمة؟ يعني الدكتور محمد مرسي،
نعم،
رجل أتى من الإخوان المسلمين،
نعم،
هؤلاء هناك من يميلوا إلى الإخوان المسلمين وهناك ضد من هم ضد الإخوان المسلمين.
نعم.
محمد مرسي الآن عندما وصل إلى قمة السلطة عندنا لم يعد محسوب على الإخوان المسلمين، إنما هو رمز لمصر
أو رئيس للإخوان فقط.
هو لا مش رئيس أيوة نعم، هو رئيس لكل المصريين.
نعم.
ويجب أن احنا نضع إيدنا في إيده، لأن نجاح ونجاح لمصر وإفشاله فشل مصر، والعياذ بالله ولا قدر الله نحن لا نتحمل بإذن الله تعالى ما يكونش في فشل، لأن لا نتحمل فشل تاني. يعني اللي حصل أيام الثورة والفترة يعني تقريبا سنة وثمان أشهر الآن أو تسعة أشهر، سنة وتسعة أشهر من منذ ثورة 25 يناير 2011، تحملناها بس انهارت حاجات كثيرة جدا. انهارت السياحة.
نعم.
انهار الاستثمارات الأجنبية.
انهار
البورصة انهارت. كثير جدا من المصانع الموجودة من المصريين توقفت. الناس النهاردة بيضربوا عن العمل وعاوزين فلوس وعاوزين وقفات احتجاجية واعتصامات.
نعم.
النهاردة اللي عاوز يعني يزود أجره يروح يقطع شارع ويقطع طريق يحرق عربيات. ده سلوك غوغائي.
نعم.
ده سلوك غوغائي، ده ليس سلوك حضاري، وسلوك لا يؤدي الى التقدم ابدا، بالعكس.
والنقطه المهمه اللي عايز اركز عليها ان سيادتك اللي بيحاول الهدم الان هو لا يهدم شخصيه الرئيس مصر،
لا
ويهدم
مصر.
ويهدم مصر
دي قضيه في غايه الاهميه،
ويهدم نفسه
وفي الاخر. وبعدين للاسف الشديد برضه هناك فئه موجوده النهارده، انا برضه بقول الكلام ده وانا في غايه الاسف، في النهارده ناس باعوا ضمائرها.
نعم.
وناس باعوا اقلامها وناس باعوا نفسهم اللي حضرتك سميتهم أعدائنا، أعداء.
نعم.
أعداء الإسلام أو أعداء.
نعم.
مصر.
نعم.
مصر للأسف الشديد لها مجموعة من طبعا معروف من هم الذين يريدون لا يريدون الخير لمصر.
في اختراقات حصلت.
في اختراقات كثيرة جدا من مخابرات العالم كله موجودة في ميدان التحرير وفي مصر، وفي أموال بأموال كثيرة جدا. وإحنا طبعا القضية.
نعم.
مش بعيدة علينا.
نعم.
قضية التمويل الأجنبي لجمعيات خيرية. لما تيجي الوزيرة السفيرة الأمريكية تقول أنا اديت 40 مليون دولار، طبعا هي دخلت في 2 مليار، انها هي بتقول اديت 40 مليون لجامعات، بتديها ليه؟
قبل التسجيل سيادتك قلت لي المنافس في انتخابات امريكا لاوباما قال لاوباما انت اديت الاخوان كام؟
2 مليار جنيه. 2 مليار دولار.
2 مليار دولار
او مليار ونص حاجه زي كده. ده 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 ده, ده بيقول يعني الكلام ده معناها ان في اتفاق. يعني اتفاق ما بين الإخوان وبين أمريكا. الكلام ده كلام طبعا يعني غير ثابت. وكلام قد يكون يعني تعرف حاجة الدعاية الانتخابية.
أيوه.
كل شيء.
أيوه.
فيها.
نعم.
مباح.
نعم.
في الحرب والانتخابات.
أيوه.
كل.
أيوه.
حاجة مباحة أخلاقية وغير أخلاقية.
نعم.
هم ما عندهمش ضوابط.
نعم.
أخلاقية.
نعم.
فطبعا الكلام ده كلام مشكوك فيه، يعني ما نقدرش نقول ونقدرش نقول لأ، لكنه ده فعلا حصل. منافس أوباما قال له أني أنت ديت، بيتهمه بأنه ادى الإخوان مبالغ معينة. انا بغض النظر عن القضيه دي، هو الاخوان حتى لو خدوا هذه المبالغ ما خدوها من اجل بازا، من اجل مشروع النهضه اللي موجود النهارده. ومشروع النهضه ده اصله النهارده يعني، والحقيقه الدكتور محمد مرسي يعني ربنا يكرمه وربنا يطرح فيه البركه وربنا يعينه. طبعا 100 يوم لا يمكن، مشاكل معقده جدا.
أنا
على مدى
عايز برضو اقول للناس عشان في بعض الحساسيه، احنا لو مسك حد غير الدكتور مرسي وبقى رئيس برضه هنقول ربنا يقويه وهنحط ايدينا في ايدينا وربنا يكرم.
طبعا احنا مع الجميع،
احنا بنعين انفسنا.
بالزبط.
احنا بنبني وطن.
طبعا.
ودلوقتي استكمال حتى بناء المؤسسات حتى تسير عجلة التنمية وعجلة النهضة في البلد، ده شيء مهم جدا، لان هي لا تسير هكذا بعصا سحرية، يعني بد الناس يسيروها.
ما تحتملش سقوط تاني،
ما تحتملش
بإذن الله تعالى. بإذن الله. نعم. مصر اشوف ربنا حافظ مصر. ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حافظة مصر.
نعم.
انما يجب برضو ان احنا نحفظ مصر بمصري.
علينا دور.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني لازم. طيب. الفعالية البشرية.
استاذنا قلت الايمان. ده دافع وبناء اساسي. للاصلاح. الجانب المادي. جانب مهم جدا. عشان نستوعب القنابل الموقوتة اللي عندنا، سواء في العشوائيات، خمس مصر عشوائيات، ده شيء صعب جدا.
صعب جدا جدا.
وعشان البلطجية وعشان أطفال الشوارع وعشان كل الظواهر السلبية،
الفقر والبطالة.
أنا عايز أقول لحضرتك ما دمنا اتكلمنا عن الاختراق الخارجي، المخاطر التي تحيط بنا وعايزة تقسمنا وتفككنا وكذا، إيه نغمة كلمة غير مقبولة الأقليات ويتكلموا عن بدو سيناء، يتكلموا عن النوبة، يتكلموا يعني كفانا فرقة وكفانا نزاعا، يعني القرآن علمنا الجماعة وفي صلاة الجماعة في العبادات احنا الناس يحجوا بهذا المظهر. شهر رمضان احنا بنصومش شهر والسعودية تصوم شهر تاني،
كلنا بنصوم شهر،
احنا شوف منظرنا في الصلاة.
تمام.
يعني الامر الجماعي موجود، لكن في حياتنا وثقافتنا واجتماعياتنا افتقدنا المسألة دي. حتى ان هم قدروا يتكلموا عن بدو سيناء، وانت ليك تجربة في العريش لان ابن حضرتك استاذ هناك وقاعد وبتزوره.
هو استاذ والحمد لله نقلناه الان الى جامعة الازهر.
نعم.
لكن الحقيقة انا عاوز اقول لحضرتك،
ليه قلت الحمد لله؟ انت مش مرتاح هناك استاذ؟
لا انا مرتاح، والعريش انا بحبها جدا.
أيوة.
وصيفنا فيها كثيرا ولنا اخوة واحبة فيها، وهي بلدة مصرية.
انت حسيت بالخطر مثلا او كده؟
انا بقى الحقيقة انا عاوز اقول لحضرتك،
اسمح لي ببعض الاسئلة الخاصة.
لا لا انا هقول لحضرتك.
أيوة.
انا هقول لحضرتك، انا الحقيقة خلال الثلاثين سنة اللي فاتت اللي كان فيها حكم مبارك،
نعم،
احنا افتقدنا كلمة المواطنة.
نعم.
لأهل سينا.
نعم.
أهل سينا أفقدناهم المواطنة. وافتقدنا ولاؤهم لمصر.
إزاي؟
هقول لك إزاي. طبعا لما تيجي تقول أهل سينا دول مين؟ هم مصريين.
نعم.
هي سينا دي 62 ألف كيلومتر مربع. مساحة كبيرة جدا.
نعم.
مساحة أكبر من قد لبنان خمس مرات.
نعم.
وقد يعني منطقة كبيرة.
نعم.
هذه المنطقة الحقيقة يسكنها مجموعة من البدو ومن القبائل المتميزة.
نعم.
والمسلمة والمحافظة على دينها والوطنية 100%. لما تيجي حضرتك تمنحهم من دخول كليات عسكرية حربية أو شرطة أو كليات عسكرية أخرى،
شك في الولاء.
لما تيجي حضرتك تمنحهم من تملك أرض سيناء، بلاش يا سيدي تملك، حتى اديهم حق الانتفاع.
أيوه.
انتفاع ان دي بتاعتك وتورثها، حق.
نعم.
الانتفاع ده يورث.
نعم.
وخد عليهم شروط ان هم ما يبيعوهاش لكذا، ما يبيعوهاش.
نعم.
لاسرائيلي، ما يبيعوهاش. خد الشروط الواجبه.
نعم.
كويس. وبعدين سبت سينا بدون تعليم، سبت سينا بدون علاج مستشفيات، سبت البدو دول بدون رعايه اجتماعيه. بدون ما ادمجتهمش داخل المجتمع.
الدوله نسيتهم.
دولة تتوقع انهم يعني كيف يتم الولاء. الناس دول النهارده. ولذلك هو انا مبسوط جدا الحقيقه من فخامه الرئيس محمد مرسي النهارده، اهتمام بسيناء مهم جدا.
أيوه.
وقال 2 مليار من ميزانيه الجيش زائد مليار وجزء من ميزانيه الدوله هتروح لسيناء، وهيبتدوا يعملوا فيها مدن.
ده بقى ضروره امنيه.
ما هو لازم دي ضرورة أمنية وضرورة اجتماعية للولاء برضو.
نعم.
دي بلد.
نعم.
وبعدين كل غزواتنا كانت بتيجي منين؟ بتيجي من الشرق. المشرق، من سيناء.
من سيناء.
كل. نعم. الغزوات على مدى التاريخ أغلبها يعني.
نعم.
يعني 99%
بوابة مصر.
بوابة مصر. فحضرتك مسألة اجتماعيا انت بتضمن ولاء الناس دول، لازم ولاء الناس دول. ولازم ترعاهم ولهم حقوق ومواطنين.
نعم.
ولازم تعملهم تعليم وتعليم صحة وتعملهم سيتلمنت، تعملهم مدن.
نعم.
مدن ما تبقاش. نعم. محافظتين، محافظة شمال وجنوب، لا، وليه ما في الوسط.
نعم.
وتعمل مدن وتملاها وتهجر نسبة كبيرة جدا من المصريين في الوادي. الزحمة جدا عندنا، ممكن 3 مليون، ممكن 4 مليون،
يملك شباب ويعمل مشاريع تنمية
وصناعات صغيرة وصناعات كبيرة ومشروعات وتعليم وصحة ومساكن.
نعم.
يعني تحل مشكلة الوادي.
هو مجرد بس يوفر الخدمات الناس هتروح.
هذه حاجة. تعالى للنوبة. احنا برضو 30 سنة بتوع مبارك الحقيقة افقدوا النوبيين كثير جدا من الولاء لمصر.
نعم.
هم الحقيقة ما زالوا على ولائهم وما زالوا على انتمائهم وما زالوا محبين وما زالوا مرتبطين وما زالوا مواطنين. إنما لما تيجي حضرتك تهجر النوبيين إلى مناطق بعيدة جدا، وبعدين يجي بتعمل قرى على ضفاف البحيرة، ويجي يقولك إحنا عاوزين نيجي في هذه القرى باعتبار أن دي أصلنا، دي بلدنا،
حقهم.
هم ليهم الأولوية.
نعم.
أنت برضو أفقدتهم، مدتهمش تعليم، مدتهمش رعاية اجتماعية
وعطية هذه المساكن اللي على ضفاف البحيرة لآخرين.
لآخرين طبعا. طب الكلام ده يعني كلام غير معقول. ودول نوبة. النوبة جزء
أحسوا بالظلم.
لا طبعا أحسوا بالظلم، جزء لا يتجزأ من مصر.
نعم.
تعال حضرتك في منطقة مطروح ومنطقة السلوم ومنطقة غرب القبائل الموجودة دي، انت ليه ما عملتش مدن؟ ليه ما عملتش زراعات؟ ليه ما عملتش منخفض القطارة؟ لو كان منخفض كان هيجيب لنا يعني ملايين الأفدنة الزراعية.
يعني سيادتك وأنت تتحدث عن الجانب المادي لا يقتصر على أن احنا نحول الناس إلى الفقر ونديهم صدقات، لا ليس هذا هو المفهوم،
مش مفهوم،
لكن المفهوم أنك تغني الناس بمثل هذه المشاريع حتى تجعل هذا الإنسان يعني تجعله كريما، تجعله شريفا، تجعله يعني يعرف أساليب الحياة التي تكون له الكفاية بها وتكون له الحياة الكريمة والمنافسة بعد ذلك في العطاء وتحوله من الاحتياج إلى العطاء. دي مسائل علم الاجتماع بيأكد أن دي في من أهم المهم عشان نقدر التماسك المجتمعي، التماسك المجتمعي بالنسبة للوطن كيف يتأتى، وده مش في مصر فقط أستاذنا، يعني حتى على ليبيا برضو بدأنا نشوف شيء من التفكيك، زي ما رأينا في العراق برضو التفكيك اللي حاصل في سوريا دلوقتي برضو، ربنا ينقذ سوريا وينقذ أهل سوريا رب مما حل بهم، وهكذا يعني محاولات التفكيك بدأت تبرز برأسها الفتنة والعياذ بالله بشكل مخيف جدا أستاذنا،
وطبقت
ما هي دي البدايات اللي حصلت
في, في, في العراق والسودان، والسودان
والسودان أدى إلى أنهم مش قسموا السودان، لا هم قسموش السودان، هم اقتطعوا قطعة من السودان وبقت تبعهم،
أبعدوها عن الإسلام.
تفضل.
الحقيقة أشوف حضرتك الـ يعني أعداء مصر بيلعبوا على منطقة خطيرة جدا.
تفضل.
منطقة الأقليات. إحنا في مصر ما عندناش أقليات، مصر يعني لحسن الحظ كلها ما فيش عندنا أعراق، أعراق يعني ethnic groups، جماعات عرقية متميزة، لا ما عندناش، ما عندناش، ما عندناش يعني انتماءات قبلية متباينة، ما عندناش، ما عندناش قضية يعني صراعات دينية، ما عندناش، ما فيش حاجة. المسيحيون عندنا يرفضون، المسيحيون يرفضون فكرة أنهم أقلية، وهم ليسوا أقلية، وهم ليسوا أقلية، هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري،
لهم ما لنا وعليهم ما عليهم،
ومثلهم مثل المسلمين، وهم أصحاب البلد، أصحاب البلد. يعني عمرو بن العاص عندما دخل هنا هم اللي رحبوا به. مين اللي رحب بعمرو بن العاص؟
هم
الأقباط، بنيامين، البابا بنيامين وأتباعه اللي كانوا مسجونين واللي كانوا مطرودين في حكم المسيحيين الرومان، مسيحيين زيهم رومان،
أنقذهم الإسلام،
أنقذهم الإسلام، وهم اللي طلبوا
جميل،
وهم اللي طلبوا هذا. فإحنا الحقيقة كلمة الأقليات، وأنا أذكر أن في مرحلة من مراحل كده كان بيخطط لمؤتمر دولي أظن 2007-2008 بيخطط لمؤتمر دولي عن الأقليات في مصر، وكان بيخطط في مركز ابن خلدون، ومعروف مركز ابن خلدون دكتور سعد الدين إبراهيم، وطبعا ده أصله زميل يعني أستاذ علم اجتماع برضه الجامعة الأمريكية، إنما يعني هو مع الجنسية الأمريكية، وكان بيخطط لمؤتمر عن الأقليات. وقف أول من وقف المسلمون والمسيحيون معا، قالوا لا يتوجد أقليات في مصر، نرجو أن هذا المؤتمر يفشل، ما فيش مؤتمر، ما نعقدش مؤتمر، إحنا ما عندناش أقليات، المصريون كلهم سواسية. فإحنا الحقيقة عاوزين كلمة سواسية دي وكلمة تنمية المواطنة، المواطنة ما هياش مسألة كلمة، المواطنة لها بعد قانوني وبعد اجتماعي وبعد تربوي وبعد نفسي وبعد اجتماعي، يعني أشعر أن ده هذا بلدي، أن أنا يعني يكون لي الحق في التعليم، يكون لي حق في الصحة، يكون حق في الرعاية الاجتماعية، أن البلد توفر لي فرصة عمل، فرصة عمل سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص أو في القطاع الأهلي في أي كان، أن أعيش عيشة كريمة. ولو أنا مش عايش عيشة كريمة الدولة تديني عيشة كريمة، يعني حد أدنى اللي هو بيسموها إعانة بطالة أو إعانة عجز أو إعانة مرض أو أيا كان الحقيقة بهذا. وبعدين النهاردة يعني بنتكلم عن عشوائيات، يعني الدوئة مثلا، الدوئة اللي وقعت عليهم الحجر الجبل كذا مرة وسايبينهم إلى الآن النهاردة، سايبينهم إزاي سايبينهم يعني من كم سنة الكلام ده، لماذا لم تبنى مساكن أوضتين وصالة، ثلاث أوض وصالة ومساكن يعني في هذه المنطقة، في المنطقة نفسها بس بعيد عن مناطق الخطر وتهجر إليها. النهاردة مش عاوزين نسيب الأمور للمساكن الفاخرة والمساكن
إن عجزت الحكومات للظروف الاقتصادية التي تمر بها، فالمجتمع المدني
يغطي
في الزكاة في الوقف في الصدقات
بالضبط
كفيلة بأن بالضبط تغطي هذه المساحات التي يمكن أن تنقلب قنبلة في وجه مجتمعنا، وتبقى دي مسمار جحا اللي يعملوا بيه التفكيك ويعملوا بيه الاختراق ويعملوا بيه كل السوءات اللي هم عايزين يعملوها، ودي مسائل في غاية الصعوبة. أستاذنا، ونحن نفتح هذا الملف، الشخصية بقى ليست على المستوى الاجتماعي كله ولكن على المستوى الفردي، يعني إيه اللي وصلنا للتهور والاندفاع وعدم احترام أو حب ما بين الكبير والصغير؟ إيه اللي أفقدنا هذه المسائل وبقت زي كتير من العلماء، فضيلة الشيخ حسان وعلماء كثيرون قالوا إن دي أزمة أخلاق؟
ما فيش جدال.
تفضل أستاذنا.
يعني أنا أتصور إن إحنا يعني ما بدأنا نفقد الاهتمام بالأسرة.
نعم.
والقضية التربية، يعني ليه العنف؟ ليه البلطجة؟ ليه عدم احترام الكبير؟ ليه الخروج في اعتصامات؟ احنا فهمنا الحرية غلط.
نعم.
فهمنا الحرية غلط لان ما حدش فهمنا الحرية كويس.
نعم.
في التربية في البيت ما حدش فهمنا ايه معنى الحرية. ده حضرتك اللعب له قواعد.
نعم.
اللعب
ليه قواعد.
يعني الناس اللي بتلعب كرة شراب في الشارع في قواعد. الاولاد مع بعض قواعد.
ان فيها
بيعملوا خط كده على التراب.
نعم.
ولو خرجت الكرة عن كده يقول لك اوت.
أيوة.
يقول لك دي بعيد يبقى.
نعم.
معناها خلاص.
نعم.
لو جت بره الجون ما تبقاش جون. لو ده فوق الجون ما تبقاش جون.
نعم.
لو واحد خبط واحد يبقى فاول.
نعم.
ده اللعب
ليه قواعد.
لعب له قواعد. فتيجي تقول النهارده بقى الحريات لابد ان يكون لها قواعد وضابط.
مفيش حاجه مسؤوله.
مفيش حاجه اسمها مفيش كده.
مفيش
مساله. فبرضو الراجل الوالد في البيت والام في البيت الحقيقه لم يعودوا مسؤولين عن تربية الأبناء. وأنا قلت كلام ده في قبل كده. قلنا إن الأسرة فقدت أو استقالت من مش الأسرة كلها، نسبة كبيرة.
أيوه.
نسبة كبيرة يعني الأسرة العشوائيات دي طبعا. 16 مليون اللي موجودين في العشوائيات والثلاثة مليون اللي هم أطفال شوارع ولا يقل عن 50% من بقية الأسر.
أستاذنا يعني
استقالت من وظيفتها التربوية.
أستاذنا
قدوة.
الأسرة في أحيان كتيرة يعني لا تجد حد الكفاءة، مش الكفاية.
أيوة.
فالأب يخرج للعمل.
تمام.
ويبحث عن وظيفة وظيفتين.
تمام.
فلا يعود إلا في المساء.
تمام.
النساء تخرج وتعود في المساء
ومطحونة في شغل البيت.
ومطحونة ده تيجي بالليل كمان مطحونة في شغل البيت. فأنا بتكلم إن ده واقع موجود.
ده واقع.
يعني
ده واقع.
هي مضطرة. بيقول لك أحسن مسرق. يعني هم ده انا بتكلم كلامهم، يعني انا بعرض على حضرتك
تمام.
الواقع الاجتماعي.
تمام. تمام.
اللي بيقابلنا.
تمام.
اقول لك يعني احسن مسرق او اعمل حاجه غلط. الاولاد هنا يعني اما للشارع او اما للقعده في البيت والتاثر بالتقنيه الحديثه غير المسؤوله وغير المنضبطه. امور كثيره. نعمل ايه؟
شوف حضرتك اتعملت دراسة جميلة جدا.
نعم.
القضية يعني تربية الأبناء ليست وقت، إنما ليست كم لكن كيف.
أيوة.
يعني هل السيدة التي تخرج للعمل تربي أبنائها أحسن ولا السيدة اللي قاعدة في البيت متفرغة ليهم؟ وجد إن السيدة التي تخرج للعمل لا تقل كفاءة عن السيدة اللي قاعدة في البيت. ليست القضية قضية إنك أنت تقعد معاهم كم ساعة.
نعم.
إنما قضية خلال الفترة اللي أنت بتقعد معاهم دي
نعمل ايه؟
ايه اللي بتعطيهم؟ ايه نوعيات الغرس القيمي والغرس التربوي والغرس العقدي اللي انت بتديه لهم؟ هل الاب قدوه ولا مش قدوه؟ هل الاب بيعامل زوجته امهم ام العيال بيعاملهم معامله كويسه ولا لا؟ هل الاب بيسمح للاولاد؟ ايوه احنا فقراء ما فيش فلوس ما يكلم كده يقول لي مع الاولاد والله يا اولاد احنا كذا وظروف كذا يتحاور معهم. انما مش قمع اسكت وبيضرب وخبط ورزع لان هو مقهور في الاخر.
بعد إذن حضرتك وإحنا في آخر الحلقة، يعني شوف الظواهر الغريبة على الشخصية المسلمة في مجتمعنا. إن الأم تحت ادعاء إثبات الذات وتخرج وتسيب أولادها، الخادمة مش هتربي مش هتكون بديل صالح للأم.
ده مصيبة كبيرة.
وبعدين تسيب أولادها في فترة الحضانة الأمومة السنتين الرضاعة بتسيبه مثلا في حضانة أو ما إلى ذلك، الولد لا يرضع من ثدي أمه لبنا فقط،
قيم وأخلاق وعقيدة
ونفسية وإشباع اجتماعي ونفسي
طبعًا.
وأنتوا أساتذتها
طبعا طبعا طبعا.
لما يكبر الولد وتعجز الأم أو الأب
مش منتمي ليها برضو مش ولاء ليها، ملوش ولاء ليها،
مفيش ولاء. فهو برضه عايز يثبت ذاته
بالظبط،
ومش فاضي
بالظبط،
فبيلقيها فين؟ في دار المسنين.
ما هي دي المصيبه،
هي القته
مع الخادمه، هو
مع خادمه،
ما هو
او في حضانه وهو صغير
كما تدين تدان.
في الاسلام يعني المراه اخذت امتيازا لم يحظى به رجل قط.
طبعا انها تتفرغ، تتفرغ للبيت،
الامومه. أيوة الامومه. نعم. يعني على الاقل في السنوات الاولى الامومه،
والله في الخمس سنين الست سنين الاولى،
طيب
دي توضع فيها بذور الصحه النفسيه وبذور المرض النفسي وبذور العقوق وبذور الصلاح في الست سنوات الاولى.
يعني انتوا العلم، يعني انا عايز اقول للناس العلم يقول ذلك. اتفضل استاذ.
ايوه خطر جد جدا جدا. ما قضيه أيوة. قضيه ترك الابناء اصل كمان مش بس قضية الانشغال، ما انشغال ولو جيت قاعد في آخر اليوم جلسنا سوا نتعشى وبدأت حوار وبدأت قدوة حسنة من الأب، إنما المشكلة إن كثير جدا من الأباء فقدوا القدوة، كثير جدا من المدرسين للأسف الشديد تحت ضغط الحاجة المادية
فقط.
المدرس بيمد ايده للطالب بياخد الاجره منه لانه بيديله درس خصوصي.
اكتر من كده ممكن يشربوا سجاير سوا
بالكتير.
آه.
كتير بيحصل.
ايوه يعني ايضا بالنسبه للاسره هي حصن الامان. لو سقطت المدرسه، لو المسجد اثر، لو المجتمع اثر،
الاسره الاهم.
الاسره عمود الخيمه وحصن الامان،
مفيش جدال،
اللي ينبغي ان نهتم به. ايضا ونحن في الدقائق الاخيره من الحلقه استاذنا، انا بلخص اللي قاله استاذنا، اكد على ان جانب الايمان وجانب التعليم لازم نعلم الناس الحرية المسؤولة، وإن الحرية بدون مسؤولية تبقى فوضى وتبقى كارثة وليست حرية. الأمر الثاني إن نعلم الناس الأخلاق ونربيهم على كده، وألا تغيب الأسوة والقدوة لا في مدرسة ولا في بيت ولا في كبار مسؤولين ولا ولا إلى آخره. القهر اللي خلى عندنا بعد كده لما سقطت هيبة الدولة والشرطة ونحو كذا، بقى فيه اندفاع وتهور وفيه وفيه وفيه
اعتصامات
واعتصامات وما إلى آخره. القنابل الموجودة داخل المجتمع من عشوائيات، أطفال شوارع بلطجية، دول جزء من المجتمع.
طبعا.
كوريا استطاعت أن تحول أطفال الشوارع إلى أبطال رياضة. دي مسائل في غاية الأهمية. الحكومات قد تعجز عن القيام بعلاج ذلك، قد لا يكون لديها من الاقتصاد الذي يسمح بذلك. فهنا تتدخل الزكاة والصدقات والوقف والمجتمع المدني والإسلام. طيلة 9 قرون من الحضارة الإسلامية قدر يعالج ده بالوقف الإسلامي. صحيح. لذلك ارتفعنا بصوتنا مع سيدنا الدكتور نبيل السمالوطي لحبيبنا وفضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، بنقول له أن من أكبر التحديات اللي قدامك إحياء الوقف ده، هتبقى يعني قضية العمر.
صحيح.
بالنسبة لي قربة إلى الله مشروع العمر.
صحيح.
إنك لو قدرت إنك إحياء الوقف وتفعيله هيشجع
إزالت المعوقات
الناس، وإزالة المعوقات إن الناس تحدث الوقف و تفعله. أيضا من الأمور المهمة على مستوى الشخصية الفردية إن كل واحد منا يعود إلى هدي القرآن، إلى هدي السنة. ممكن القليل يبقى كتير، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة. ربنا يبارك في القليل.
قناعة والصبر.
القناعة
والصبر
والرضا والصبر. المسائل دي على بساطتها هي من أهم المهم. التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لو كل مجموعة في منطقة، في حي، في مدرسة، حاولوا يشيلوا السقطين اجتماعيا في المنطقة دي، مصر والأمة والشخصية المسلمة هتبقى بخير. لازم بنفسنا، ما نستناش، فيش حد هيدينا فلوس كده. كل مال يأتي من الخارج يصاحبه إملاءات.
طبعا.
تصاحبه شروط.
طبعا.
يصاحبه فرض أجندات معينة. خوت الإيمان، في نهاية الحلقة نحن بجزيل الشكر والتقدير والإجلال لعالمنا وأستاذنا أستاذ الدكتور نبيل السمروتي أفدتنا وعلمتنا ونبهتنا، جزاك الله خيرا، ودائما نسعد بالجلوس بين يديك نفيد من علمك المبارك، فجزاك الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول لقناة الرحمة، لفريق العمل، لكم أنتم يا خير أمة أخرجت للناس. على خير نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.